إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ذو النون، النون هو الحوت، النون هو الحوت، وذا النون يعني صاحب الحوت، فذا ذو بمعنى صاحب، ذا النون يعني صاحب الحوت، وهذا مذكور في قوله تعالى في سورة نون: ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن صاحب الحوت هو ذو النون. وذا النون يعني اذكر يا نبينا ذا النون، يعني صاحب الحوت، وسمي أو أضيف إلى الحوت لأن الحوت ابتلعه، التقمه الحوت وابتلعه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. إذن ذو النون صاحب الحوت من هو؟ هو نبي الله يونس عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام هو الذي أضيف إلى الحوت باعتبار أنه أدخل بطنه لفترة معينة فأضيف إلى الحوت، والنون هو الحوت. قال جل وعلا: وذا النون، يعني اذكر ذا النون واذكر صاحب النون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نبي الله يونس عليه السلام بعثه الله عز وجل إلى أهل نينوى ببلاد الموصل بالعراق، أهل نينوى. وأهل نينوى هم هؤلاء، نينوى هم من بلاد العراق، أرض الموصل، والموصل موجودة في العراق. بعثه الله عز وجل إلى هؤلاء القوم فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأوثان والأصنام، فلم يجد منهم استجابة فرفضوا دعوته ولم يستجيبوا له. فوعده الله عز وجل بأنه سينزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا، إذا ما أمنوش الله عز وجل سيعذبهم. فنبي الله يونس عليه السلام لم يصبر الصبر الكافي وغضب من عدم استجابة قومه له وتركهم وذهب، ترك قومه وذهب ظنا منه أن العذاب سينزل بهم لا محالة، وأن وأنه إذا كان العذاب سينزل بهم فينبغي أن يفارقهم كما هي سنة الله في أنبيائه ورسله، حينما ينزل العذاب بقوم نبي من أنبيائه إلا ويكون النبي قد خرج من قومه. وظن أيضا أن الله عز وجل لا يعاتبه على مغادرته قومه وخروجه منهم، ظنا منه أن هذا أمر له فيه الاختيار وهو جائز ولا حرج عليه فيه. فقال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ذهب مغاضبا، وذا النون إذ ذهب يعني ذهب من قومه إلى جهة أخرى، وأنه احتاج إلى أن يركب البحر وأن يذهب بعيدا. ولذلك إنه حينما خرج يونس عليه السلام، حينما خرج من قومه ذهب إلى الشاطئ البحر، فوجد سفينة مشحونة بالركاب وبالأمتعة، فركب في هذه السفينة وهو قد غادر قومه وذهب إلى جهة أخرى. فخروجه هذا عليه السلام لم يكن بإذن من الله عز وجل، وكان الأولى له أن يبقى وأن يصبر وأن لا يغادر قومه إلا بعد أن ياتيه الإذن من الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل في سورة نون خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يدل على أن يونس عليه السلام لم يصبر الصبر الكافي، لأنه قال: فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، حيث لم يصبر وذهب وترك قومه. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. إذن ذهب وركب في السفينة، وخروجه عليه السلام بهذه الطريقة أطلق عليه أنه يعني أبق، والعبد الأبق هو الذي يهرب من سيده، الذي يهرب من سيده. ومعروف أنه في الشريعة الإسلامية أن الذي يهرب من سيده لا يقبل الله منه صلاة، العبد الأبق من سيده لا يقبل الله عز وجل منه صلاة، وأنه لا يجوز له أن يهرب وأن يخرج. فأطلق بما أنه خرج بغير إذن من الله، أطلق عليه هذا الاسم لأنه أبق من سيده وهو الله عز وجل، حيث لم يأذن له في الخروج. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق وهرب إلى الفلك المشحون، ذهب إلى الفلك المشحون، المشحون يعني المملوء. ولما ركب البحر ماذا حصل؟ أن رياحا هوجاء جاءت وأوشكت السفينة على الغرق. قيل بأنهم اقترعوا بينهم لأجل أن ينقصوا من حمولة السفينة لأنها لا تستطيع أن تحمل هذا العدد، وقيل لأنه كان إذا ركب في هذه السفينة يعني مذنب، فإن السفينة لا ييسر لها الذهاب، وأن هذا. ولذلك لما علموا بوجود مذنب بينهم اقترعوا وأجروا القرعة ليعرفوا من هو هذا المذنب، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام. ويذكر المفسرون أنهم أعادوا القرعة ثانية وثالثة وهي تقع عليه، فرموا به في البحر ليتخلصوا منه، فرموا به في البحر، فبمجرد أن رموا به البحر ابتلعه الحوت، والحوت هذا حوت ضخم حيث يبتلع الإنسان ويصبح بطنه، هناك حوت كبير في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، يعني فعل فعلا يلام عليه، حيث خرج من قومه دون أن يأذن الله له في الخروج. فإذن نبي الله يونس عليه السلام خرج بهذه الصفة، والتقمه الحوت، ابتلاه الحوت، وأصبح في بطن الحوت في هذا المكان الضيق، يعني في كما سيأتي في هذه الآية. إذن خروج نبي الله يونس عليه السلام خرج في حالة من الغضب، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ومغاضب هذه مفاعلة، مغاضب يعني أنه غاضب قومه فأغضبهم وأغضبوه، وهذا هو شأن المفاعلة، مفاعلة تكون مشاركة بين الطرفين. إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه، فهم أغضبوه وهو أغضبهم، أغضبوه حيث لم يستجيبوا له حينما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي حينما يدعو قومه إلى الله فلم يستجيبوا له فهذا أمر يغضبه ويقلقه. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له هذا أيضا بأنه كان كثيرا ما يؤذى من قومه فلم يجد منهم استجابة، فكان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره حتى كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الصحراء وإلى الأرض الخالية لينفس عن نفسه. فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن فنبي الله يونس عليه السلام أغضبه قومه حينما لم يستجيبوا له، وأغضبهم هو أيضا حتى تكون المفاعلة، وأغضبهم هو حيث غضبوا منه حينما توعدهم بنزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا، فكان الغضب متبادلا. هذا هو معنى مغاضبا، من المفاعلة تكون من الطرفين. وإذن فكان مغاضبا لقومه. وروي عن المسعود وقال به الشعبي والحسن البصري ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله أنه كان مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، لكن هذا التفسير ينبغي أن يحمل على التفسير الأول. مغاضبا لربه معنى أنه ليس معنى أنه أغضب الله عز وجل، لا، مغاضبا لربه، فاللام تكون لام العلة يعني لام الأجل، مغاضبا لأجل ربه، فيكون في فتعطي المعنى الأول، يعني أن غضبه كان لله ومغاضبا لأجل ربه، وغاضب قومه لله لأجل الله عز وجل. والإنسان المؤمن والنبي بالخصوص يغضب لله عز وجل إذا عصي الله عز وجل، إذا عصي الله تعالى، فإن المؤمن عموما والنبي خصوصا يغضب لمعاصي الله عز وجل، يغضب لحرمات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب شيء إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن تحمل هذا المعنى، وليس أنه غضب ربه مغاضبا لربه يعني لأجل ربه، كما يقال مثلا غضبت لك. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره نقلا عن النحاس قال: ولا ينكر هذا إلا من لم يعرف اللغة العربية، يعني لا يمكن أن غضبت لله بمعنى أنه أن يمكن أن يكون الغضب اللام لأجل، لا ينكر هذا إلا من لم يتذوق معاني اللغة العربية، وإلا فالعرب تقول غضبت لك، معنى غضبت لك أي غضبت لأجلك، غضبت لك أي غضبت لأجلك. إذن هذا معنى مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ويمكن أن تكون مغاضبا هذه بمعنى غضبان، بمعنى غضبان ليست من باب ليس فيها اشتراك، يعني مغاضب بمعنى غضبان ليس فيها مشاركة، يعني أن الغضب من جهة واحدة فقط. وهذا أيضا وارد في اللغة العربية، كما تقول عاقبت اللص، وتقول سافرت عاقبت اللص، عاقبت هذه مفاعلة لكنها من جهة واحدة، سافرت هل فيه السفر من جهتين؟ من جهة واحدة، أنت سافرت، إذن فاعل تستعمل حتى هي صيغة المفاعلة، ولكنها ليس فيها اشتراك من جهتين. إذن وذنون إذ ذهب مغاضبا بمعنى غضبان، خرج وهو غضبان، ولا شك أنه كان في شدة الغضب من قومه حينما لم يستجيبوا له. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، معنى نقدر عليه، قدر هنا بمعنى إما بمعنى ضيق، والقدر يأتي بمعنى التصديق، قدر بمعنى ضيق، فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه في مغادرته قومه، فظن أن الله تعالى لن يضيق عليه. واستعمال قدر بمعنى ضيق وارد في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه، معنى من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. إذن قدر تستعمل معنى ضيق، ضيق عليه يعني من قدر عليه يعني ضيق عليه، معنى شيء يعني الحالة ديالو حالة ضعف وليس له مال، فضيق عليه في الرزق، ليس له الرزق الكثير. إذن ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. إذن هنا معنى فظن أن لن نقدر عليه فظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه في تركه قومه، بمعنى أن هذا الأمر له فيه سعة وليس ولا ضيق عليه فيه ولا حرج عليه فيه، كأنه فهم أنه مسموح له أن يخرج ويغادر قومه، إذن فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، واحتمال أيضا أن تكون نقدر عليه بمعنى القدر، من القضاء والقدر، فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نقضي عليه بشدة، بمعنى فظن أن لن يقدر الله عليه شدة، أن لن يقدم يكون من القضاء والقدر، لن نقدر عليه يعني أن لن نقدر عليه، أن نقدر عليه كما في فاستوى الماء على أمر قد قدر، وقدر هكذا مخففة تأتي بمعنى قدر المشددة، على أمر قد قدر أي أمر قد قدر أي قدره الله وقضاه وحكم به، هذا المعنى. ومنه في أرجح التفسيرين ليلة القدر، ليلة القدر معنى ليلة القدر أي ليلة التقدير التي يقدر الله فيها الأشياء، بدليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، إذن ليلة القدر أي ليلة التقدير، فالقدر يأتي بمعنى القضاء والقدر. إذن فظن أن لن نقدر عليه، إما أن لن نضيق عليه أو أن لن نقدر عليه من القضاء والقدر. أما قول من قال أن لن نقدر عليه من القدرة، أي أن ظن أن الله لا يقدر عليه، فهذا لا يقول به إنسان مسلم عادي، فكيف بنبي كريم؟ إذن هذا وهذا من الأشياء، يعني من الفهومات اللي يمكن يفهمها الإنسان هكذا من تلقاء نفسه، وقد حصل هذا بعد الأمراء، دخل عليه وزير فوجده مهموم، قال ما 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 يهمك يا أمير المؤمنين؟ قال قرأت قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، كيف يقول نبي أن الله لا يقدر عليه؟ يعني فهم من القدرة، وهي ليست من القدرة، إما من التضييق وإما من القضاء والقدر، وليست من القدرة، لأن هذا لا يمكن لمسلمين أن يتصور، مسلم عادي يفهم أنه أن الله تعالى قادر على كل شيء وأنه لا تعجزه قدرة سبحانه وتعالى. إذن فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه أو أن نقدر عليه، فظن أن الله تعالى يعني لا يعاتبه، هذا المعنى، فظن أن الله تعالى لا يعاتبه في هذا الأمر وأن هذا الأمر مسموح له أن يفعله، هكذا ظن عليه السلام، بينما كان الأولى أن يصبر وأن لا يخرج. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه، فنادى في الظلمات حينما ركب البحر والتقمه الحوت وهو مليم واصبح يعيش في بطن الحوت، وقدرة الله تعالى تدخلت حتى وإنه يعيش في ظلمة، الله تعالى يقول في هذه الآية فنادى في الظلمات، ظلمات جمع، قالوا الجمع ثلاثة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، ما شاء الله، إنها قدرة الله الخارقة، يعني في بطن الحوت في قاع البحار، ومع ذلك بقي في عقله كاملا، بل يسبح الله عز وجل ويحمده ويلجأ إليه ويستغيث به ويدعوه جل وعلا، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، منحه الأكسجين ومنحه الحياة وجعل الحوت هي يعني مقره ومحل سكناه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى من؟ نادى ربه سبحانه وتعالى، فنادى ربه عز وجل، فنادى ربه سبحانه وتعالى قائلا لا إله، أن لا إله، أن هنا تفسيرية، فنادى في الظلمات أي يعني قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك فساهم فكان من المدحضين المغلوبين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلو لم يكن من المسبحين لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون، من المسبحين، وش من المسبحين قبل دخوله بطن الحوت، أو من المسبحين في بطن الحوت، ويمكن حملها الحمل عليهم معا، فهو كان من المسبحين أي المصلين لله عز وجل الذاكرين له قبل ذلك، وكان أيضا من المسبحين في بطن الحوت، فتسبيحه كان متواصلا. ومن عرف الله في الرخاء يعرفه فيه، يعرفه في الشدة، فهو كان من المسبحين قبل ذلك وأثناء قبله وأثناءه وحينه. ولذلك فرعون عليه لعنة الله حينما تأكد من الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له؟ آلان، يعني الآن، تقول لا إله إلا الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فليس له ما يشفع له من قبل. سيدنا يونس عليه السلام قال كان من المسبحين، فلولا أنه كان، لولا حرف امتناع لوجود، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة. القرآن لم يقل إلى يوم يبعث أو يوم يبعثان، وإنما قال إلى يوم يبعثون. الآية تدل على أن البعث حاصل للإنسان والحيوانات ولكل شيء، لأن الحوت أيضا هو من جملة ما يبعث حيوانات، حتى الحيوانات ستبعث يوم القيامة، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يأمر الله الحيوانات أن تصير ترابا، وحينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. إذن فعندما ابتلعه الحوت وهو مليم، وفي الآية في سورة نون ولا تكن صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مكروب، مهموم، مغموم في غاية من الهم ومن الغم ومن الكرب ومن الحزن، نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا رحمة الله عز وجل به لبقي. بس تعرف القرآن بأن القرآن كله خرج من مشكاة واحدة، القرآن كله يصدق بعضه بعضا. تحدث الله تعالى عن هذه القصة مثلا في هنا في سورة الأنبياء، وفي سورة الصفات، وفي سورة نون، وفي سورة يونس، وكل الآيات يفسر بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، مما يدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن قال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت وهو في بطن الحوت في الظلمات قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت. فهذا التسليم لله، التسليم المطلق والتفويض الكامل، لا إله إلا أنت، أنت ربي، أنت المتصرف في أمري، بيدك الأمر كله، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيها لك يا رب عن كل نقص وعيب. إني كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي بخروجي بغير إذنك يا رب، وهذا اعتراف منه بالذنب، إن سميناه ذنبا وإلا فهو له وجه، يعني المسألة العلماء تكلموا على هل الأنبياء يصدر منه ذنب أو لا يصدر، فأنه قد خالف، يعني قد فعل خلاف الأولى، وإلا فالله عز وجل لم ينهاه عن الخروج، وإنما ترك له الأمر، فهو ظن اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام أنه أن العذاب نازل بقومه فخرج. نعم. إذن فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفحوى الآية، قوة الآية تفيد إني كنت من الظالمين، كأنه يقول وأنا الآن من التائبين النادمين، يا ربي فرج علي، هذا هو المعنى. ولذلك هذا الدعاء يسمى دعاء الكرب، في الحديث ما من مكروب يدعو بدعاء ذي النون إلا وفرج الله كربه، وفي حديث آخر دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا به مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له في كل شيء. الحديث هذا يعمم، والآية آخر الآية يؤيده، فاستجبنا له ونجيناه من وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاء الفرج في الحين، فاستجبنا له، العطف بالفاء، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، استجاب الله له. استعمال كلمة استجابة في أجابة وارد في اللغة العربية، يعني ما استجاب معنى أجاب الله عز وجل له، في السين هنا والسين هنا والتاء هنا، ليست للطلب. لذلك استعمال استجاب بمعنى أجابة هذا سائغ في اللغة العربية، حينما بخلاف ما تقول يا رب استجب لي، سين والتاء هنا للطلب، لكن هنا استجاب بمعنى أجابة. فاستجبنا له، فاستجاب الله له ونجاه، قال فاستجبنا له ونجيناه من الكرب، كرب عظيم كان فيه، فالتقمه الحوت وهو مليم، نجيناه من الكرب. ولا تنكو صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليس الكرب، والغم هو الكرب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والغم هو الهم، يكون الهم يكون في القلب، إذا كان مهموم قلبه مهموم، يعني وخام ما يظهر عليه شيء، يعتشي ألم لا يظهر عليه شيء، ولكن قلبه الله عز وجل به عليم، نادى وهو مكظوم، لولا أنت مكظوم ومهموم ومغموم ومكروب، فنجيناه من الغم، فنجاه الله عز وجل من هذا الغم. وإن جاءه حيث أمر الحوت، أمر الله عز وجل الحوت بلفظه ورميه وإلقائه، خرج هكذا من، خرج كما كان، لكنه خرج وهو، فنبذ بالعراء وهو سقيم، العراء الصحراء على شاطئ البحر، رمته على الشاطئ وهو ما وهو سقيم، يعني مريض بغير شك، يدخله في بطن الحوت وكذا، هذا يضر به ضررا بليغا، يضر بجسمه، يعني حتى لو يضر بعقله ولكن أضر بجسمه ضررا بليغا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني مريض، وأدركته عناية الله، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين يعني القرع، لأن ريحها، لأن ظلها بارد، ورقها يعني خفيف، وأن أيضا حتى قالوا بأن الذباب لا ينزل عليها، ربما حتى لو كان الذباب ينزل عليها يؤذيه في جسمه، فهي شجرة من يقطين هذه، حتى الأطباء يقولوا هي يعني استعملها للجرح، استعملها للألم، بمنزلة استعمال هذه المضادات الحيوية، المضادات الحيوية اللي اسمها يعني انتبيوتيك يعني. نعم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هناك يقول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، في آية أخرى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة. والآية تشير إشارة إلى أن الأنبياء لا تبلى أبدانهم، لا بقي في بطنه إلى يوم يبعثون، حتى لو مات فإنه لا يبلى، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما صرح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، نجاه الله عز وجل من هذا الغم ومن هذا الكرب الذي نزل به. وفي سورة الصفات قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسله الله عز وجل إلى 100,000 أو يزيدون. هل هؤلاء هم القوم الأولون الذين تركهم أو غيرهم؟ هناك جمهور المفسرين يقولون بأنهم هم نفسهم، هم نفس القوم، لأن قومه قوم يونس عليه السلام حينما تركهم نزل بهم العذاب، أو لم ينزل بهم العذاب، لم ينزل بهم العذاب، لماذا؟ لأنهم آمنوا. وذلك جاء في سورة يونس وسمي السورة باسمه سورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما كانش قرية وعدها الله العذاب وانجت منه لأنها لم تؤمن، لكن هؤلاء استدركوا وبادروا إلى التوبة. ويذكر المفسر أنهم جمعوا رجالهم ونساءهم وخرجوا إلى الفضاء إلى الصحراء وبدأوا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل, فرفع الله عز وجل عنهم العذاب. يقول في هذه الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, هذا الاستثناء, قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم ولم يعجل الله بعقوبتهم ومتعهم إلى أن بلغت آجالهم المحددة لهم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا, لم يعذبهم الله عز وجل لأنهم آمنوا, على أن الإيمان هو الإيمان هو سببه النجاة والكفر هو سببه العذاب, هذا ما لا شك فيه. هذه الأسباب مربوطة بمسبباتها, الكفر سببه الهلاك يسبب الهلاك والإيمان يسبب النجاة. ولكن قال عز وجل لما نجى نبيه يونس عليه السلام ماذا قال؟ وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين, بمعنى أن هذه ليست خاصة بيونس عليه السلام وإنما هي عامة في كل مؤمن, كل مؤمن لجأ إلى الله بإخلاص وبصدق وبيقين ودع الله عز وجل وحده فإن الله عز وجل يفرج عنه ويستجيب له وكذلك ننجي المؤمنين. قرأ الجمهور وكذلك ننجي المؤمنين, وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وكذلك ننجي المؤمنين. فقراءة الجمهور فيها إشكال, وقراءة ابن عامر وشعبة أيضا فيها إشكال. الإشكال الحاصل في قراءة الجمهور وكذلك ننجي المؤمنين وهي زيادة النون ننجي المؤمنين, بينما في المصحف العثماني الذي فرقه في الأمصار ما فيه إلا نون واحدة, ما فيه إلا نون واحدة, فزيادة نون هذا أيضا يدل على أن أو يفيد على زيادة حرف, وهذا لا ينبغي, لا يمكن زيادة حرف في القرآن الكريم. وكذلك ننجي المؤمنين نقرأها به هكذا يقرأ الجمهور ننجي المؤمنين, فالإشكال فيها في زيادة النون. أما الإشكال الحاصل في القراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم وهو ننجي المؤمنين وهو نصب المؤمنين, لأن ننجي من أنجى الرباعي, أما ننجي من نجى الثلاثي, وننجي أصبح فعل مبني للمجهول فينبغي حينئذ رفعه فقل ننجي المؤمنون, بينما هي ننجي المؤمن يعني ننجي بالنون مضمومة وتشديد الجيم وياء ساكنة كذلك ننجي المؤمنين. فالجواب عن قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم ننجي أن أصلها ننجي, أصلها كذلك ننجي, فهو فعل مبني للفاعل وليس للمفعول, في كل مؤمن دائما مفعول به منصوب, فكذلك ننجي أصلها ننجي أصلها ننجي, أضغمت النون الثانية الساكنة في الجيم, أضغمت النون الثانية في الجيم فصارت ننجي لقربهما في الجهر والتوسط بين القوة والضعف, النون مع الجيم متقاربان في الجهر والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف, فلذلك صاغ وجاز إدغام النون في الجيم, وهذا سائغ في اللغة العربية ولا لا؟ نعم سائغ في اللغة العربية أن تدغم النون في الجيم, كما نقول مثلا الإجاس ولا الإنجاس, حتى إن نحن في منطقتنا يقولوش الإجاس يقول لينجاس كندخل بالنون, الناس اللي يقولوا بعويد خلاص هذيك بعدوه احنا يقول الانجاس اللينجاس يعني اللينجاس يعني كانت تقوم النون, والنون اصلا موجودة لك الجيم المشددة نون مدغمة في الجيم, الجاس اصلها الانجاس, اذا هاي النون تدغم في الجيم, وكذلك ننجي ادغم النون في الجيم, هذا فزال هذا الاشكال, أو يكون النائب على الفاعل نجي يكون نائب على الفاعل هو مصدر الفعل, نجي هو الإنجاء والمؤمنة تكون مفعول به. صحيح أن القاعدة العامة أنه لا ينوب عن النائب على الفاعل شيء مع وجود المفعول به, لكنه على وجه القلة وارد كما قال ابن مالك رحمه الله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، قد يرد. ولك وعليه خرج قوله تعالى ليجزى قوما، ليجزي قوما، قراءة الجمهور، لكن من قرأ ليجزى قوما، ليجزى هو أي الجزاء أو الإجزاء قوما، فتكون مفعول به منصوب، والنائب عن الفاعل هو المصدر المفهوم منه من الفعل. فهذا هو الجواب عن إشكال في قراءة ابن عامر وشعبة. أما الجواب عن زيادة النون في قراءة الجمهور، فالجواب أن الجمهور قرأوا بزيادة النون لأن النون هي ثابتة متواترة، ولكنها لم تكتب لتوافق قراءة ابن عامر وشعبة، لم تكتب في المصحف لتتوافق القراءتان. ولذلك أظن أنهم لما كان في الرسم يكتبوا ننجي، النون الثانية كان كتبوها يعني كتكتب حمراء رقيقة للدلالة على أنها ليست في الرسم، نقرأها ولا تكتب، نلفظ بها ولا، هكذا كانوا يعلموننا يعني ننجي، لك النون كتكون رقيقة حمراء للدلالة على أنها ليست موجودة في الرسم، النون الثانية. ولذلك هي الحقيقة حتى ولم تكن يعني لم تكتب في المصحف العثماني، نعم، لتوافق قراءة ابن عامر وشعبة، وتواتر النطق بها لفظا، تواتر النطق بها لفظا، يعني تواتر القراءة متواترة حتى يعني هي، والمتواتر لفظا حتى هو لم يكن متواتر خطا فهو متواتر لفظا. إذن هذا هو الجواب عن الإشكال في هذه الآية، هي ننجي متواترة ولكنها غير مرسومة لتوافق القراءة الأخرى، لكن يكفي تواترها لفظا، يكفي تواترها لفظا. قال عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين، كما نجي الله عز وجل يونس من هذا الغم ومن هذا الكرب، وأمر الحوت بإخراجه وأعاد إلى قومه، قال عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأصبح إيمان قومه من حسناته في صحيفته، فرفع الله من درجاته هذا العدد كل اللي أسلم على يديه، لأن كل نبي من آمن بنبي فإن إيمانه فإن أجرهم يكتب له، من هذا الذي هدي الله بك رجل واحد خير لك من الدنيا ومن خير لك من حمر النعم. إذن معنى هذا أن هؤلاء القوم حينما آمنوا به الله عز وجل كتب له ثواب إيمانهم فرفع من درجاته. ولذلك قال عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، فاجتباه ربه، اختاره فجعله من الصالحين، فاجتباه الله تعالى واختاره ونجاه من الغم واستجاب دعاءه وأرسله إلى هذا العدد من الناس، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا ليش يعني أو تكون التخيير والإباحة والتقسيم والشك والإبهام والإضراب، أو هنا أظن الإضراب، لك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون على 1,000، ويصح أن تكون أو هنا للشك، ويكون الشك من المخاطب، يعني أن من رأهم يمكن أن يحرسهم يقدرهم ب100 أو يزيدون، ويصح أن تكون للإبهام، أن يكون الله أبهم أمرهم حتى يتنافس الناس في شأنهم، ويكون أيضا للتخيير والإباحة، بمعنى أن الله أباح لك أن تقيمهم وأن تقدر عددهم، مباح لك ومخير في أن يعني من نظر إليهم وقال يمكن أن يكونوا 100,000 ممكن أن يزيدوا وهكذا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا هو العدد الذي بعث الله في الأنبياء. يوم القيامة يأتي النبي ومعه وليس معه أحد، سبحان الله لم يؤمن بها أحد، في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي مع الرجل والرجلان، ويأتي النبي وعله فئة من الناس، يعني جماعة من الناس، ويأتي موسى عليه السلام بعدد كبير من الناس، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم بجم غفير بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.